نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ورضي الله عن جميع الأربعة الخلفاء السادة عمر وعثمان وعلي. وأحيا طريقتهم إلى يوم نلقى الله تعالى. أما بعد، فيا أمة الإسلام والقرآن ويا أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن تقوى الله هي رأس الأمر كله. قال تعالى حديثا للناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعزف بالمؤمنين وهم أهل طاعته وأهل محبته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خاطبهم بنعم العبد الذي بينهم وبينه: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعظم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عظم الأمر عليهم إذ كيف يتقى الله حق تقاته؟ من ذا الذي يستطيع؟ فدخل عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليهم كعاب وعليهم قنط رهيب، فسألهم قالوا: يا رسول الله قد أنزل الله ما تعلم، فمن ذا الذي يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فصمت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فحددت معالم التقوى بأنها ما كانت داخلة ضمن الطاقة البشرية وضمن القدرة الإنسانية. مدرسة التقوى هي البطاقة الرابحة وهي الزراعة الرائدة بين يدي الله تعالى. شاب الحق سبحانه للناس أو شاب الناس إلى تقواه، مبين لهم ثمارا عاجلة في الدنيا. كأنكم أيها الناس تطلبون الهداية وتطلبون المخرج من المآزق وتطلبون الرزق، فاتقوا الله تعالى يكن لكم ذلك كله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ايها الاحباب، وقفت عند كلام لصحابي جليل يقول لرسول الله عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله ادع الله لي ان اكون مستجاب الدعوه. اسال الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذا الصحابي لبلده هذا، وإنما وجهه الى الاحسان النافع والى الوضع الصحيح الذي تكون الدعوه عند الله فيه مقبوله. اتدرون ماذا قال له المصطفى؟ قال له يا سعد، يا سعد اصف نصف عملك تكن مستجاب الدعوه، يا سعد تكن مستجاب الدعوة. ثم قال العلماء: الدعاء مفتاح، ولكل مفتاح أسنان، فالمفتاح الذي بغير أسنان لا يفتح، واللقمة الحلال هي أسنان المفتاح. فلئن رأينا أنفسنا نظرة وندعو ولا يستجاب لنا فلأن مفاتيحنا بلا أسنان، مفاتيحنا دعواتنا بلا أسنان. لم بلا أسنان؟ لأن أرزاقنا تلوثت، ولأننا ألفنا أكل الحرام، ولأن أكل الحرام أصبح من مكونات دمائنا وعظامنا ولحومنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لحما نبت من حرام النار أولى. اللحم الذي ينبت من حرام النار أولى. ومن هنا أستطيع أن أقول نحن اليوم في زمن فتن الناس بالدنيا، وأصبحوا يلحقون وراءها لغات لا يفهم، أصبحت شغلهم الشاغل وألحتهم عن آخرتهم، فلم يعد الرجل يسأل عن نفسه أم الحلال هذا أم الحرام. يقول: لترى الرجل يطيل السفر أشعة أرضا، يمد إليه إلى السماء ويقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لمن طعامه الحرام ولباسه الحرام وشرابه الحرام؟ أيها الأحبة، إن من أشد ما يضع الناس في أجوافهم هو الربا، فهو المصيبة الكبرى التي حلت في البشرية في قرننا هذا، بل وفي قرونها الماضية على عهد اليهود عليهم لعنة الله، الربا محرم في شرائع الله كلها. ولقد بين الحق سبحانه من فضائح اليهود بقوله تعالى: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، فمن أكل الربا وهو عالم بالنهي فقد سلك طريقا من طرق اليهود، الأشقياء في الدنيا السعداء في الآخرة. ومن هنا كان لزاما علينا أن نقف موقف إذلال وتكريم لدولة الكويت على ما شرعته في إنشاء بيت التمويل الكويتي، ونشكر كل من ساهم ولو بكلمة طيبة، جزاهم الله خيرا، وهذا الذي يفعلونه رد للأمور إلى وضع الطبيعي. لكن لا، لكن ماذا؟ قرأت في المذكرة التفسيرية للقانون، المذكرة أخذت مرحلتين، المرحلة الأولى زعمت أن طائفة من الناس ترى أن تعيش في وضع خاص، فكأن المسودة الأولى وصمت المسلمين بالإسلام بأنهم طائفة شاذة، وبالتالي فإننا حين نستجيب لهم إنما نستجيب لهم من نافلة القول ومن باب ترضية الناس لا أكثر ولا أقل. ثم جاءت المذكرة الثانية وتضمنت ما أو نسخة ثانية في الحقيقة الذي رأيته من شرط الصحفات لتقول لنا: وإن موضوع فوائد البنوك وأرباحها وأرباحها لم يزل موضع أخذ رد بين العلماء. وقفت عند هذه الوقفة هزتني من أعماقي وعجبت، قلت: يا رب سبحانه، من العلماء هذا الذي يقول إن فوائد البنوك ليست لها؟ فرجعت إلى الجهات التشريعية العليا، العلماء أرحبوا، وعثرت على قرار وهو مكتوب عندي بالحرف سأقرأه لكم قراءة من مصدره. اتفق علماء مؤتمر البحوث الإسلامية الثاني، اتفق علماء مؤتمر البحوث الإسلامية الثاني في شأن المعاملات المصرفية، حيث قرروا ما يلي. بس أريد أن أفهم أن هذه هي الجهة الرسمية التي نرجع إليها في كل قضايانا، باعتبار أنها ضمت النخب الممتازة من المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين. ماذا فرض؟ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم. لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الاقتراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع اسمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، والضرورة في حفظ النفس والعضوي. الإنسان تعرض لمرض شديد السرعة عملية يحفظ بها نفسه أو عضو من أعضائه، كان له ذلك أن يكتشف بعد أن يبحث كل الوسائل الإباحة، لا يجد ثم يلجأ إلى اقتراض الربا. الحسابات ذات الأجل طبعا، لأنه أشار في النقطة دال إلى معاملات البنوك المشروعة التي لا غبار عليها. فقال: الحسابات الجارية، صرف الشيكات، خطابات الائتمان، الكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها عمل بين التاجر والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يدخل في نظير هذه الأعمال ليس من ذلك. هذا الثاني. أما ها فيقول: الحسابات ذات الأجل وكف الائتمان بفائدة، ودائرة أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. هذا قرار المؤتمر الثاني للبحوث الإسلامية، وهو إذا كان الذي صار المذكرة التفسيرية لا يهتم، هو الجهة الرسمية المخولة لإعطاء الآراء القاطعة في قضايانا المعاصرة. هذا الجانب الثاني. حين نرجع إلى القرآن الكريم ونرى الصورتين، يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه صورة مشرقة للمجتمع المسلم الذي دستوره الخالد دائما يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإثم. تقابلها صورة أخرى. ذكره القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال، ذلك بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار. هاتان صورتان، صورة المجتمع المؤمن المتماسك المتعاون في روح الله وعلى تحقيق معاني الرحمة، وصورة المجتمع الجشع الذي يقوم على استغلال حاجة المحتاج، وكأن الراء والحاء والميم والهاء التي هي مكونات الرحمة قد انتزعت من قلوبهم، فهم يتربصون حاجة المجتمع. يا رب توقف في المجتمع جوائح فيلجأوا إلينا لمقرضهم. والمجتمع ماذا يقول فيهم؟ يكرههم لأنهم يريدون به الشر. هذا الصنف من الناس الذين أصابهم الهوى في الركض وراء جذب المال، ويا ليت كتبت عنده وهو يشتق شعار موجود، لباس موجود. طيب لما هذا اللغات يا أخي؟ كأنما يريد أن يرتفع الرقم. طيب الرقم ماذا ينفع؟ هذه الصورة يشبه مهمة تعلق بها الجاهليون عند نزول القرآن. قالوا إنما البيع مثل الربا، هو تراب من أطرافها، والناس منتهيون مستفيدين، هو ذلك شأن شأن الربا. فقال الله تعالى لهم: يا جماعة، ما دمتم تقولون إنما البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فعوضكم عن الحرام بالحلال. وإذا ذهبتم إلى هذا التصور والقياس الكاذب، لكم أن تقولوا أيضا إنما الزواج مثل الزنا، لاشتباه الزواج بالزنا من حيث العملية للسجن. فقول من قال إنما البيع مثل الربا كقول من قال إنما الزواج مثل الزنا، وهذا مفهوم باطل. ولذلك حتى في هذا الإطار الله تعالى قال: إذا كنت بإقرارك تقول البيع مثل الربا، ما دام إنك متماثلان، إنك الآن أمران متماثلان، ينوب أحدهما منام الثاني، فخذ بالمباح ودع الحرام. إذا كنت تقول الزنا والزواج سواء، أحل الله لك الزواج وحرم عليك الزنا، وكلاهما يأتمان معنى معينا في ذاتك أو حادثا من حوائجك الكبرى. طيب، في هذا التمهيد يأتي قوله تعالى مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بمعنى إن لم تكونوا مؤمنين فشأنكم والربا لا علاقة لنا. وهذا يشبه إلى حد كبير قول الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية شاعت بين الناس، حين ذهب يحمل حريرا وذهبا، ثم قال عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فكأنما الذي يلبس الذهب في طبيعته أنوثة، من الرجال من الذكور الذي يلبس الذهب في طبيعته أنوثة، وهنا الذي يستحل الربا في طبيعته الكفر والعياذ بالله، لقوله: فإن لم تفعل تأذنوا بحرب من الله ورسوله. وطبعا نحن لا حكيم أن الجرائم كلها لم يتحدث الله تعالى فاعليها بمثل ما تحدث المتعمدين بالربا، لم يتحدثها أبدا. الثاني مش الحروف، الثالث تطلع القاتل في شيء، القاتل يقاتل، لكن آكل الربا إن لم ينتهي فهو معذر بالحرب على الله تعالى. لم هذا التشريع يا إخواننا يا أحبائنا يا من أرجو أن تتجلى لكم معجزات هذا الدين، أن الله تعالى ما أمر بأمر إلا وفيه مصالح للعباد، ولا نهى عن أمر إلا وفيه مصالح للعباد، أي في دفنه مصالح للعباد. انظر إلى ماذا يفعل منا؟ نحن الآن نشتري هذه السلع، نشتريها، هل تعلمون أن سبب ارتفاع الأسعار هو الربا؟ نعلم هذا؟ هل تعلمون أن أي بضاعة نشتريها التاجر طبعا رجل عارف لأنه سيدفع ائتمان وسيدفعه بفائدة وسيدفع 7-8% للبنك، هذه يدفعها من خالص ماله أم يطرحها على المستهلكين؟ الذي نعرفه جميعا أنه يطرحها على المستهلكين. هذا الذي يضع دعاية لبضاعته، أتظنون أنتم أن ثمن هذه الدعاية في التلفزيون والدقيقة تكلف بين 60-70 دينار للدعاية، ويقدمها في كل يوم، أتظنون أن هذه الأموال يدفعها التاجر من خالص ماله أو المؤسسة من خالص ماله؟ لا، إنه يدفعها من هنا ليضيفها على أسعار السلع. وفي كل قلب سند من بلدان العالم، وهذه أقولها بالمناسبة وهي حالة مؤسفة، توجد لجان لحماية المستهلكين تبحث البضاعة، فإن كان فيها عيب منع صاحبها من بث دعايتها، يعني في لجنة فنية متخصصة تشرف على كل ما يدعى له أو يروج له، فإن رأت أن موافقاته كاملة سمحت بعرض دعايته، وإن رأت أن هذا لا ليس كذلك لا
من أنت أيها الإنسان؟ مرسوم صغير ارسله عليه بغلبة عيش
لكن فقط يهمك. قال مرنا يا رسول الله. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات. اين وضع الربا؟ وضعه بين الشرك بالله وبين قتل النفس وبين السحر. والقاتل يقتل والساحر يقتل والمرتد يقتل واكل الربا ينبغي ان يقتل. ينبغي ان يقتل. لكن نظركم اذا كان اكل الربا هو الحكومه والمشجع على الربا هو السلطات ماذا يفعل ومن يقتل هؤلاء؟ اللهم ردهم من الصواب. هذه صحوه خير نستبشر بها ونرجو الله تعالى ان يعين بقيه المسلمين على التخلص من هذه اللوثه. ثم اخي واختي نبيكم الاكرم صلى الله عليه وسلم وصل في تشريعه لجريمه الربا ان يقول الربا 72 بابا ادناها ابتلاء الرجل امه. يا لطيف ادناها ان ينكح الرجل امه. ويقول عليه الصلاه والسلام درهم من الربا ياكله الرجل اشد على الله من 36 دنيا. ما الذي ينتج انظارنا في هذه القضيه الخطيره؟ اقتران الزنا تشبه تشبيه الزنا بالربا من حيث البناء رسما. الزنا الربا النقص نقطه واحده والرسم هو الرسم. الربا اكتبه من غير عبارة مع الزنا رسمه واحد. رسم الربا والزنا واحد. لا يشيع الربا في مجتمع الا ويقول للزنا حياك تعال معك. سيوقع المجتمع في ذل الحاجه والانسان امام حاجته والانسان امام اسقاطه ما بعد حاجته. واننا نساق اليها بالسياق الترهيب تاره وبالسياق الترهيب اخرى. ولقد كان الجدل مثيرا بين موظف يرفض ان يستلم راتبه من البنك. انا لا اشتري البنك لا اريد ان افتح حساب في البنك. اذا لا راتب حكم اجبار لابد ان نراجع البنوك بلحانا بعمائمنا باوصافنا بعلومنا بمعرفتنا ان مبنى البنك قام على الحرام من اول حجر اساس. ومن ثم تجد السخريه العجيبه بسم الله الرحمن الرحيم نفتح البنوك. ومعلوم ان بسم الله على الحلال حلال وعلى الواجب واجب وعلى الحرام حرام تماما كما يفعل الزاني بالمجن بها حين يقول بسم الله اجني وكما يفعل السارق حين يقول بسم الله اسرق. مقبول هذا؟ نحن هنا بسم الله نتحدى الله بسم الله يحارب الله. الان انا اقول اذا كان ايماننا صادقا هذه المؤسسه اصبحت على الابواب لم يبقى